الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول: إلزموا كتاب الله عز وجل وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله جلت عظمته عتب نفسه ورجع من قريب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند قول المؤلف: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود قال: لا تنثروه نثر الدقل، لا تنثروه نثر الدقل. وهذا فيه يعني تنبيه لأن المسلم وخاصة صاحب القرآن أن يتأنى في قراءة كتاب الله وأن يتدبر معانيه، ولا يكون همه كما بينا في الدرس الماضي أن يكون همه نهاية السورة، متى ينتهي منها أو متى يختم القرآن. وهذا حاصل في من تعود أن يقرأ كتاب الله وأن يختم له ختمات، وخاصة الذين يختمون في رمضان يكون همهم أن ينتهوا من ختم كتاب الله، كم ختموا في هذا الشهر، ولا يفقه معانيه ولا يقف عند حدوده. وهذا مما جاء النهي عنه، يعني لا تنثروا القرآن نثر الدقل. الدقل المقصود به التمر اليابس، التمر اليابس، إذا يبس التمر ينثرونه أصحاب البساتين وأصحاب النخيل. هنا نهي عن أن المسلم يعني يقرأ القرآن على عجل ولا يتفقه ما فيه من المعاني ولا يقف عند حدوده. ولا تهذوه هذ الشعر، يعني لا يكون شأنكم مع القرآن مثل الذي يعني يأتي بالشعر والقصائد بسرعة، لا ينتفع بما فيه من المعاني، وهذا يكون يعني لا فائدة من قراءته. ونحن مأمورون بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده ومعرفة معانيه والاهتداء بهديه، كل هذا مطلوب من المسلم. لا يهذه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه، وهذا أيضا مطلوب من المسلم عند قراءة كتاب الله أن يقف عند عجائب القرآن. القرآن مليء بالعجائب، فيه من الدلالات والمعاني والمقاصد، وفيه من قوة الحجج وجمال المعاني والمباني الشيء الكثير، يكفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم أن يتدبر معاني هذا الكتاب وأن يقف عند عجائبه. يقول: وحركوا به القلوب، يعني حركوا قلوبكم بقراءة القرآن، حركوا قلوبكم بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. والقلوب لا يمكن أن تتحرك إلا بالتدبر، بالتدبر لمعاني الكتاب، تدبر القرآن. تدبر القرآن هو الذي يحرك القلوب. لكن إذا كان القلب غافلا يقرأ كهذ الشعر ولا يعني يعرف معاني الكلمات والآيات، فإنه لا يتحرك قلبه. فلا بد للقلب أن يتدبر هذه المعاني حتى يتحرك، لأن فيه من العجائب والمواعظ والدلائل والبراهين الشيء الكثير. يقول: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني أن المسلم إذا أراد أن يقرأ كتاب الله لا يكن همه نهاية السورة، متى أختم السورة، متى أنتهي من قراءة هذه السورة، بل لا بد أن يكون همه متى أتعظ، متى أنتفع، متى أعتبر من هذه الآيات التي قرأتها. ولذلك كان السلف يحرصون أشد الحرص على أن يعرفوا معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يفهموا ما فيها من المعاني ويعملوا بها. ولذلك صح أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه: إني لأقرأ المفصل في ركعة، المفصل أقرأه في ركعة. فقال عبد الله بن مسعود: هذا كهذ الشعر، يعني كأنك تسرع في قراءته لا تفقه من هذه مما قرأت شيئا. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه فنفع. فكلما وقعت هذه الآيات موقعها في القلب فإنها لا شك أنها تنفع القلوب وتتحرك منها القلوب وتوجل وتتعظ وتنتفع. هكذا ينبغي للمسلم أن يتأمل، أن يتفكر، أن يفهم المعاني، لا يتعجل في كتاب، في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. ليست العبرة كم تقرأ، العبرة كم تعقل من كتاب الله سبحانه وتعالى، كم تفهم، كم تعمل، كم تتعظ. هذا هو المطلوب، لأننا مأمورون بتدبر كتاب الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك ابن مسعود أنكر على هذا الرجل، قال: هذا كهذ الشعر، يعني كأنك تقرأه كهذ الشعر. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينتفعون به. وهذا وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لا يجاوز حناجرهم، يعني ما ينتفعون به ولا يفقهون ما يقرؤون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فالمقصود أن قراءة هؤلاء الخوارج أكثر من قراءة الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. لكن هؤلاء الذين يقرؤون من الخوارج، يقرؤون كتاب الله، لم ينتفعوا به، فلم يكن لهم حظ من القرآن، لا في التدبر ولا في العلم ولا في التعقل ولا في العمل، فلم ينتفعوا بقراءتهم. لماذا؟ لأنهم يهذونها كهذ الشعر، يهذونها كهذ الشعر، لا ينتفعون بما جاء فيها، لا ينتفعون بما جاء فيها من المعاني، ولا يعملون بما جاء فيها، لأنهم لم ينتفعوا ولم يعرفوا ما فيها من الأوامر والنواهي. قال المؤلف: وحدثنا أبو بكر أيضا قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: سمعت أبا عبيدة الناجي يقول: إنه سمع الحسن يقول: إلزموا كتاب الله عز وجل. إلزموا، يعني إلزموا كتاب الله، حافظوا، احرصوا على تدبر كتاب الله وتأمل آيات كتاب الله ومجاهدة النفس على فهم آيات كتاب الله وكذلك العمل بما قرأتم من آيات كتاب الله. وهذا هو المطلوب من المسلم، إذا علم شيئا من آيات كتاب الله أن يعمل بها. ولذلك نقل أو نقل ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعوا إليها أسماعكم، فإما خير تؤمرون به أو شر تنهون عنه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فنحن مأمورون بأن نعمل بما نعلم. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم ثم العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وبوّل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوّل بابا قال: باب العلم قبل القول والعمل. فنحن مأمورون بالعلم وهو تدبر كتاب الله ثم العمل به، ثم العمل به. ولذلك قال الحسن: إلزموا كتاب الله عز وجل. إلزموا يعني تدبروا كتاب الله، تأملوا ما فيه من المعاني، جاهدوا أنفسكم على فهم آيات كتاب الله والعمل بما فيه من الأوامر والانتهاء عما فيه من النواهي. قال: وتتبعوا ما فيه من الأمثال. القرآن مليء بالأمثال، ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الأمثال في القرآن كثيرة، أمثال الأقوام السابقة والأمم السابقة وغير ذلك، وأمثال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم. الله عز وجل ضرب في هذا القرآن أمثالا كثيرة وأنواع من الأمثال، وأعظم هذه الأمثال هو بيان التوحيد، بيان العقيدة، بيان التوحيد الذي هو أعظم يعني مقاصد، أو أعظم ما خلق الله عز وجل الخلق لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون الله. ولذلك أمر الله عز وجل الناس إلى الاستماع إلى هذه الأمثال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فلا بد أن نتأمل في هذه الأمثال التي ضربت لنا في كتاب الله، وأن نعمل بها، وأن نفقه ما فيها من المعاني، حتى نعمل بها على بصيرة، حتى نعمل بها على بصيرة، ولا نضل أو نضل، ونفهم مراد الله عز وجل على ما أراد الله عز وجل. فلا بد لنا أن نفقه هذه الآيات ونعرف ما فيها من المعاني وأن نعمل بها. الله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس. لماذا؟ ما هي العبرة؟ ما هي العلة؟ لماذا الله عز وجل ضرب الأمثال للناس؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، الذين يعلمون هذه الآيات، يعلمون معاني ومقاصد هذه الآيات، هم الذين يعقلون هذه الأمثال. فإذا أراد الإنسان أن يعني يزداد إيمانه في قلبه، وأن يرسخ هذا الإيمان، وأن يكون توحيده توحيدا كاملا، فلا بد له أن يقف عند هذه الأمثال، وأن يعرفها، وأن يعرف معانيها ومقاصدها، وأن يعمل بها. هكذا هو الواجب على المسلم. قال: وكونوا فيه من أهل البصر. وكونوا فيه من أهل البصر، فالإنسان لابد أن يكون من يعني عنده بصيرة في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى كتب التفسير الموثوق بها، ومعرفة معاني هذه الآيات. وإذا أشكل عليه آية أو كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يرجع إليها حتى يزداد علما وبصيرة وفقها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ازداد بصيرة وعلما وفقها في كتاب الله سبحانه وتعالى حصل على علم عظيم، وخاصة إذا عمل بما علم من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن العمل زكاة العلم، العمل زكاة العلم. والواجب على المسلم إذا علم شيئا من آيات الله أو من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها وأن يدعو إليه الناس إليها. ثم قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى، دعا له بالرحمة، دعا له بالرحمة. من عرض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى، فإن كان موافقا، يعني فإن وافق كتاب الله حمد الله، إذا كان عمله الذي يقوم به موافقا لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فليحمد الله على توفيق الله له أن وفقه لسلوك الصراط المستقيم، ووفقه للعمل الصالح والعلم النافع، وسأله الزيادة. لأن مطلوب من الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله، أن يزيده من فضله. ولذلك أمرنا الله عز وجل بأن نسأله من فضله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم تزداد بالشكر، المحافظة على النعم تكون بشكر الله سبحانه وتعالى، وهو المنعم جل في علاه. لا بد للإنسان أن يحمد الله عز وجل على النعم: وما بكم من نعمة فمن الله، والنعم تحتاج إلى شكر، ويسأل الله عز وجل المزيد من فضله. أما إن كان عنده تقصير أو تساهل أو تفريط فإنه يعاتب نفسه، يعاتب نفسه ويحاسب نفسه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب، ويسأل الله عز وجل أن يعني يتوب عليه وأن يزيده من فضله. قال: وإن خالف كتاب الله جلت عظمته عتب نفسه ورجع من قريب. هذا هو الواجب على المسلم، إذا كانت أعماله مخالفة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو قد قصر أو فرط في ذلك، فإنه يعاتب نفسه ويحاسبها شد المحاسبة، ويرجع، لا يتساهل أو يتآنى أو يترك هذا الأمر كأنه لا يعنيه. لا بد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، يحاسب نفسه، يعاتبها، عنده فرصة أن يحاسب نفسه ويرجع، ولا يستمر في غيه وفي ضلاله وتقصيره. هذا هو الواجب على المسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخرد حدثنا نعمية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار.
نعم، أخبرنا هذا الأثر الذي جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يستفاد منه أن المسلمين أو طلاب العلم أو طلاب القرآن الذين يجتمعون على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن وفقهم الله عز وجل لختم كتابه حفظا، فإنهم يحتاجون إلى مثل هذه المواعظ وهذا التذكير وهذا التنبيه. القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا الحديث رواه مسلم. ولذلك لا بد للمسلم أن يجعل القرآن في قلبه قبل أن يكون في صدره، أن يكون في قلبه حتى ينتفع بما جاء فيه من المواعظ ومن الأمثال ومن التذكير ومن الحجج ومن البراهين ومن الأوامر ومن النواهي ومن الزواجر. هكذا يجب على المسلم. ولذلك قال أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن، الذين كانوا يحفظون القرآن، وهم قريب من 300، يعني عددهم قريب من 300، فعظم القرآن، فعظم القرآن، يعني أن الذي جمع أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 فعظم القرآن. وهذا يدل على أن طالب العلم أو طالب القرآن يجب عليه أن يعظم كتاب الله، لأنه سيكون إما حجة له أو حجة عليه يوم لقاء الله. فليست العبرة أن تحفظ القرآن أو يقال لك أنك من حفظة كتاب الله، لا، العبرة أن تعظم هذا القرآن في صدرك، أن تتخلق بأخلاق القرآن. وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا، يعني يوم تلقون الله عز وجل ستجدون أجر حفظه وثواب هذا الحفظ لكتاب الله، لأنه يعتبر ذخر لكم عند الله سبحانه وتعالى. ترجون من هذا العمل وهو حفظ كتاب الله، ترجون الثواب، ترجون المغفرة، ترجون رفعة الدرجات وتكفير السيئات، ترجون الدرجات العلى من الجنة. هكذا يجب على المسلم الذي وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه أن تكون نيته وأن يكون مقصده أن يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل بهذا الكتاب العظيم وهو كلام الله عز وجل. وكائن عليكم وزرا، يعني إذا لم يعظم من حفظ كتاب الله، لم يعظم القرآن ولم يتدبره ولم يعمل به وأعرض عنه وعن العمل به وعن تدبره، وكان حظه من القرآن فقط مجرد التلاوة، لا يتعظ ولا ينزجر ولا يعمل به، فلا شك أنه سيكون عليه وزرا يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن حجة لك أو عليك، لا يوجد غير الطريقين، إما أن يكون القرآن حجة لك يوم القيامة أو حجة عليك. ولذلك نوصي أنفسنا ومن وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه أن يتقي الله عز وجل، أن يعمل، يجاهد نفسه على تطبيق والعمل بما جاء في كتاب الله وما قرأ وما حفظ، وأن يراقب قلبه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. بعض الناس تجده يحمل في صدره كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كاملا يحفظه، لكنه يحسد، يبغض، يكره، يحقد، يرائي، نسأل الله العافية. هذا لم ينتفع بكتاب الله، يغتاب، والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، يمشي بالنميمة، يكذب، والله عز وجل نهانا عن ذلك. فالواجب على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر. ولذلك قال العلماء أن الذي وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه سيكون أو الحمل عليه أثقل ممن لم يوفق إلى حفظ كتاب الله، فلينتبه المسلم إلى هذا الأمر. لا تفرح أنك حفظت كتاب الله، افرح إذا وفقك الله عز وجل للعمل بما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي. هكذا يجب على المسلم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فاتبعوا القرآن، يعني اتبعوا ما جاء فيه، اعملوا بما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي، ما جاء فيه من النواهي. ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة، يعني إما رجل اتبع القرآن تدبر كلام الله وامتثل بما فيه، أو اتبعه القرآن، يعني القرآن اتبع هذا الرجل، يعني بما يتضمن هذا القرآن من الوعيد والتهديد والتخويف والزجر. فلا بد للمسلم أن يتبع القرآن ولا يتبعه القرآن، أن يكون متبعا لكتاب الله، لأننا نحن مأمورون باتباع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. أعوذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار، لأن القرآن فيه وعيد، فيه عقوبات ذكرها الله عز وجل في كتابه. هذه العقوبات وهذا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل فيه تهديد للذين يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى، والذين لا يعملون بما أمر الله عز وجل في كتابه ولا ينزجرون عن النواهي التي ذكرها الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يعمل بما جاء في كتاب الله، أن يقرأ القرآن ويعمل به. لكن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، فيرى الأوامر ولا يتبعها، ويرى النواهي التي في القرآن وفيها وعيد شديد وزجر ولا ينتهي عنها، فإنه يزج في قفاه، يعني يدفع من قفاه، قفاه آخر الظهر، فيقذف في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يعمل بكتاب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم القارئ حتى يقال أنه قارئ، فقد قيل ثم يسحب فيزج في النار والعياذ بالله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نتنبه إلى هذا الأمر، لا بد أن نعرف أن القرآن إما حجة لك أو حجة عليك. نعم.
أحسن الله عليكم. أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد أن الحسين بن الحسن المرزوي أن ابن المبارك أن سائل المكي عن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وحدثنا أبو محمد أيضا أن أن شيخنا أنا الحسين ولا أن صحيح. وحدثنا أبو محمد أيضا أنا الحسين أنا عبد الله أنا عبد الملك أبي سليمان أنا طائف وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله.
نعم. أخبرنا أبو أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد أنا الحسين بن حسن المروزي أنا ابن المبارك أنا سالم المكي عن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. إذا أحب الإنسان أن يعرف حظه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وما هو قدره من دين الله جل وعلا، وما هي منزلته ومكانته وما هو شأنه وما هو قدره، فليعرض نفسه على القرآن، فليعرض نفسه على القرآن. إن كان متبعا لكتاب الله فشأنه عظيم. العبرة أن تكون مكانتك ومنزلتك عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، ليست عند الناس. أنت لا تنظر إلى الناس، ربما يعني شخص يحتقره الناس لكن مكانته عند الله عظيمة، والعكس صحيح. ولذلك المسلم يعرض نفسه، يعرض أعماله على كتاب الله حتى يعرف من هو. إذا وجد نفسه ممن يعملون بكتاب الله وممن يعني يوافقون لكلام الله ولما جاء في كتاب الله، فإنه يحمد الله على هذا الفضل العظيم، يحمد الله عز وجل على فضله ويسأله المزيد من فضله. أما إذا كان معرضا عن كتاب الله فعليه أن يتوب، أن يرجع، أن يستدرك ما تبقى من عمره قبل أن تزل به الأقدام. هكذا يجب على المسلم. ولذلك قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. قال: وحدثنا أبو محمد أيضا حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته. فسرها مجاهد رحمه الله تعالى هذه الآية قال: يعملون به حق عمله، يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله. وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يعمل بالقرآن. ليست العبرة بتلاوة كتاب الله قراءة فقط، لا بد من العمل. ولذلك فسر مجاهد رحمه الله تعالى التلاوة في هذه الآية بالعمل، يتلون حق تلاوته يعني يعملون به حق عمله. وأيضا جاء في عن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، قال يتبعونه حق اتباعه. ولذلك من معاني التلاوة الاتباع، يتلونه حق تلاوته يعملون به ويتبعونه، يتبعون ما جاء فيه، يعملون ما فيه من الأوامر وينتهون ما جاء فيه من النواهي. هذا هو معنى التلاوة، يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به حق العمل ويتبعون ما جاء فيه حق الاتباع. نعم.
أحسن الله عليكم. أخبرنا أبو عبد الله أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي، حدثنا شجاع بن مخرد، حدثنا أبو معاوية الضرير، حدثنا عبد ربه ابن أيمن عن عطاء قال إنما القرآن عبر. قال محمد بن حسين وقيل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به. أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه.
نعم، قوله إنما القرآن عبر يعني القرآن كله مليء بالمواعظ التي ترقق القلوب، والعبر التي تملأ هذه القلوب من خشية الله سبحانه وتعالى في من تأمل هذه الآيات وهذه المعاني وهذه المواعظ واعتبر بها. ولذلك قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال جل وعلا لمن كان له قلب أو وقع السمع وهو شهيد. لكن هذا الاعتبار وهذا الاتعاظ بالمواعظ وهذه العبر التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تكون لكل واحد يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا توفيق من الله للعبد إذا أحسن التدبر وتأمل في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه على ذلك عند التلاوة أو عند الاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى. إذا وفقه الله عز وجل لحسن التدبر فإنه لا شك أنه يستفيد فيعتبر ويتعظ بكل المواعظ التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن كتاب الله مليء بالاعتبار وبالاتعاظ الذي يجب على المسلم أن يقف عند هذه المواعظ وهذه العبر حتى يعني يستفيد منها ويعمل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن، هذا كلام المؤلف يعني قبل أن يبدأ في ذكر أخلاق حملة كتاب الله وهم أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. يعني يريد أن يذكر أخلاق حملة القرآن ويذكر بعض النصوص والأدلة في فضل حملة القرآن حتى يرغبهم في تلاوة كتاب الله ويحفز ويشحذ الهمم لديهم وحتى يكون عندهم رغبة شديدة في العمل بما جاء في كتاب الله، وكذلك التواضع للذين علموهم كتاب الله أو تعلموا منهم هذا القرآن العظيم. وهذا هو الواجب على المسلم عموما أن يتواضع لخلق الله، فحملة كتاب الله هم أولى بذلك، أن يكونوا متواضعين للخلق ولا يتكبروا، فلا يجتمع الكبر والقرآن في قلب المؤمن. لا بد للمسلم أن يكون رقيقا، أن يكون متواضعا، لا يعني يرى نفسه أعلى من غيره من المسلمين. هكذا هو الواجب على المسلم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. نرى أن نقف إلى هذا الحد، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم الفصل أو الباب الذي يليه، باب فضل حملة القرآن. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.